الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فبالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث المتفق على صحته يدلنا أيها الإخوة على فوائد عظيمة، منها أهمية أن يستفيد الإنسان من العلماء حال وجودهم، وأن العلماء إذا قبضوا فينبغي علينا أن نجتهد في السير على منوالهم. وفي هذه المحاضرة ليس المقصود أن نتذاكر شيخنا أبا محمد فلاح بن إسماعيل بن مندكار رحمه الله عز وجل وجعله في الجنة مع الأبرار وغفر له وبارك في ذريته وفي تلامذته، ليس المقصود من ذكره حتى نبكي ونتباكى، فهذا حظ الأحياء، وإنما حظ الميت الدعاء. ولهذا كان الذي ينبغي عند الموت هو الدعاء للميت لا البكاء على الميت، لأن البكاء على الميت هو حظ النفس. أي نعم، هو ليس ممنوعا إذا كان بدمع العين بلا صوت، ولكنه ممنوع إذا كان بصوت. فإذا كان حظ الميت الدعاء فالحمد لله، وجدنا العالم شرقا وغربا يدعون لشيخنا رحمه الله جل في علا. ومن حقه علينا أيضا أن نتذاكر في شيء مما نستفيد منه رحمه الله تعالى في حياتنا، فإن العالم له المكانة العالية، لأنه كما قال بعض العلماء: العلماء هم الذين يطبقون دين الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا يأتي السؤال: لماذا لم يقل فاسألوا العلماء؟ لماذا لم يقل فاسألوا العلماء وإنما قال فاسألوا أهل الذكر؟ لأن المقصود اسألوا الذين هم أهل للذكر، وأهل الذكر أي أهل القرآن وأهل السنة. أهل الذكر حملة القرآن وحملة السنة، دعاة القرآن ودعاة السنة. أهل الذكر هم الذين إذا رأيتهم ذكرت الله عز وجل. وشيخنا رحمه الله تعالى قد استفدنا منه كثيرا، فهو بمقام الوالد لنا جميعا طلاب العلم في الكويت وفي غير الكويت ممن استفاد منه رحمه الله سمتا ودلا، نسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. لم أرتب هذه المحاضرة ولن أرتب ما سيأتي من المحاضرات عن حياة شيخنا رحمه الله، لكن سأذكر محطات عن حياة شيخنا رحمه الله كما عرفته، حتى يكون نبراسا لنا عمليا في حياتنا. في هذه المحاضرة أتحدث عن شيء من جوانب حياة شيخنا رحمه الله مما عرفته في درسه وتدريسه. وكان أول لقاء لي مع الشيخ يوم أن كان في الثلاثينات من عمره، وأنا يومئذ مقارب 15 من العمر. حيث جاء رحمه الله من المدينة بعد تخرجه وصار يدرس في دار القرآن في منطقة الفحاحيل، وكان هذا إما في سنة 84 أو في 85، لم أضبط التاريخ لأني لم أكتبه. والمنبغى على طلاب العلم أن يكتبوا كل شيء على كراريسهم، وكان هذا مكتوبا في كراستي، حيث كان الشيخ رحمه الله قد درسنا الفقه، قد درسنا الفقه في هذه السنة التي قدم فيها من المدينة النبوية وصار يدرس، ثم بعد ذلك رجع وأكمل دراسته الماجستير والدكتوراه. ولكن في هذا الفصل الذي درسنا الشيخ، ما الذي استفدته منه والذي أريد أن أنقله لكم جميعا؟ مع صغر سني لكني وجدت أن شيخنا رحمه الله نقلنا نقلة نوعية تامة إلى ثلاثة أمور ما كنت أعرفها ولم أجدها عند غيره رحمه الله تعالى. الأمر الأول شدة حرصه رحمه الله على التوحيد، وهذا الأمر وهو شدة حرصه على التوحيد تعليما ونشرا وتطبيقا وتذكيرا، هذا سار معي في كل حياتي مع الشيخ إلى أن توفاه الله عز وجل. الأمر الثاني وهو أيضا أمر عظيم علاوة على الحث على التوحيد والسنة، الحث على فهم سلف الأمة، الحث على فهم سلف الأمة. ولأول مرة ولا أخفيكم، لأول مرة في حياتي أسمع هذه المقالة وهو القرآن والسنة على فهم سلف الأمة من شيخنا أبي محمد رحمه الله تعالى. ولأول مرة في حياتي، وهذا كما ذكرت في أوساط الثمانينات، أسمع داعية يقول القرآن والسنة على فهم سلف الأمة. قد يقول قائل كان هناك علماء آخرين، أقول نعم، لكن لم يكن عندهم هذا التركيز. هذا التركيز إنما وجدته من شيخين عنهما أخذت، أولهما الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد أبو يوسف رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته، وثانيهما الشيخ أبو محمد فلاح بن إسماعيل بن مندكار. وهذه قضية مهمة جدا، كان سببا ولله الحمد والمنة أن لم ننجرف مع تغير المتغيرات وتغير الأفكار الواردات، ثبتنا الله عز وجل بهذه القاعدة العظيمة التي رأينا الشيخ يحث الطلاب عليه جميعا. وهذه القاعدة أيضا مشى معنا في جميع تعليمنا مع الشيخ في سنوات عمرنا كلها. ومع أني ذكرت أنه لم يدرس إلا فصلا واحدا فقط ثم ذهب إلى المدينة، لكن كان يرجع في العطلات وغيرها، وكان يعقد درسا إما في بيته، في بيت والده رحمه الله رحمة واسعة، العم إسماعيل مندكار أسكنه الله عز وجل فسيح جناته، وإما في بيت أحد طلاب العلم في الصباحية، وإما في أحد في بيت أحد طلاب العلم في الفحاحيل. فكان الشيخ يدرس. الأمر الثالث وهو أيضا استفدته من الشيخ استفادة عظيمة في التعامل العلمي، وهو أهمية الاتباع وترك التقليد، أهمية الاتباع وترك التقليد. وأذكر بهذه المناسبة أن الشيخ رحمه الله صار في هذا الفصل وهو أول لقاء كان له في التدريس معي على وجه الخصوص ومع زملائنا على وجه العموم، ومنهم ثلاثة هم أحياء ولعلهم يذكرون هذه القصة، أن الشيخ رحمه الله في مسألة القراءة خلف الإمام جلس رحمه الله يناقش الأقوال المتعددة، وكان محبا حبا عظيما للشيخ الألباني وللمشايخ كلهم، لكن علمنا شيء بعد ذلك، علمنا أن هذه المقالة كانت لابن القيم، فكان يقول: الشيخ الألباني حبيب إلينا لكن الحق أحب إلينا. فكان يرى وجوب القراءة خلف الإمام في الجهرية وفي السرية، مع حكايته لأقوال العلماء الآخرين. الشيخ رحمه الله تعالى في تدريسه، وأنا ذكرت أن اليوم لن نتحدث إلا عن دروسه، سنتحدث عن الجوانب الأخرى من حياته مما عرفته في محاضرات قادمة. كان رحمه الله في تدريسه هينا لينا، مع الذي يقرأ، مع الذي يستمع، مع طلاب العلم. وكان رحمه الله يراعي الطلاب الموجودين، فيعرف أن هذا مستمع، ويعرف أن هذا طالب علم جاء يستفيد، فكان يعامل كلا بما يناسبه. من الأشياء التي استفدنا من الشيخ في حياتنا العملية بعد ذلك، أنه رحمه الله كان يشرح الدرس بطريقة سلسة، بأسلوب هين لين، يفهمه الأعجمي الذي يفهم العربية، ويفهمه البليغ الذي هو قح في العربية. فكان رحمه الله عنده أسلوب تدريسي يصلح لجميع المستويات العلمية، بينما رأينا بعض مشايخنا لا، ما كانوا يستطيعون النزول إلى مستوى الجميع، فكان لا يستفيد منه إلا طلاب العلم. لكن الشيخ رحمه الله كان في تدريسه كما ذكرت يشرح المسألة العقدية أو القضية الفقهية، أو يشرح الحديث أو الآية، حينما كنا نقرأ عليه كتب التفسير وكأنه يخاطب المستمع الذي هو لأول مرة يريد أن يفهم هذا الخطاب. وهذا كان سبب في إقبال كثير من الناس على العلم وعلى حب العلم. وإني لا أعرف أناس ممن هم أكبر منا بعشر سنوات وعشرين سنة كانوا يحضرون دروس شيخنا بعدما رجع بعد الدكتوراه، بداية من سنة 92 حيث بدأ الشيخ في التدريس في مسجد سالم العلي، وكان الناس يحضرون فيستمعون إلى الأسلوب السلس الذي كان من شيخنا رحمه الله ووالدنا، فكانوا يحبون العلم، يجدون محبة العلم. وكان رحمه الله، وهذا حق نقوله في حق الشيخ، ربما يشدد على طلاب العلم ما لا يشدد على العوام، وهذا منه رحمه الله لأجل أن يتعلم طالب العلم. وأذكر أني كنت أقرأ عليه الشريعة للآجري في سنة 93، وقد استمرينا في هذا الكتاب سنوات، من 92 و93 و94 و95 حتى أنهينا الكتاب. وأنا أذكر أن هذا الكتاب شرحه الشيخ شرحا والله أحببنا كتب السلف، لما رأينا من الشيخ من أسلوب عجيب بديع في التسهيل. ووالله أنا شخصيا لم أفهم مسائل القدر إلا من شيخنا لما كان وصل إلى أبواب القدر من كتاب الشريعة للآجري رحمه الله تعالى. فكان الشيخ رحمه الله وأنا أقرأ مرة، أنا الذي كنت أقرأ أحيانا وأحيانا يقرأ بعض طلاب العلم الآخرين موجودين بعضهم إلى الآن، فأذكر أني نصبت المرفوع فقال لي هكذا، هذا أسلوب الشيخ هكذا، فقلت له لا، قال إذن تعلم العربية، هذه الكلمة التي قالها لي ربما أضحكت بعض زملائنا ممن كانوا يحضرون وظنوها منقصة، لكن والله أنا تلقيت هذه العبارة من شيخنا كأني أتلقى من الوالد، وهو كذلك بالنسبة لي. فبعد ذلك ذهبت ودرست كتب النحو أكثر مما كنت حتى لا ألحن ولا أقع في اللحن أمام الشيخ. وكان رحمه الله في تدريسه يسأل الطلاب، وهذا طريقة السؤال وطريقة الجواب من الأساليب العظيمة التي ترسخ المسائل. وكان أيضا رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى، كان قبل أن يبدأ بدرس جديد يذكر لنا خلاصة لما سبق، لا سيما إذا كان له تعلق بما هو لاحق. أيضا كان الشيخ رحمه الله في تدريسه البسملة تفارقه، وهذا يجعل الإنسان يحب الشيخ. إذا نظر الإنسان إلى من يبتسم إليه أحبه، وإذا أحبه صار صدره واسعا له، صار الكلام الذي يلقيه الشيخ له مسمع على الأذن، بلسم على القلب. وهذا كان من أسباب فتح الله على شيخنا، نسأل الله أن يتقبل ذلك منه. فكان رحمه الله في أثناء تدريسه لا يفارقه ثلاثة أمور: الأمر الأول البسمة، وهذا هو الأصل المضطرد. الأمر الثاني الغضب لله عز وجل ولرسوله ولدينه وللصحابة رضوان الله عليه، فكنت تراه كأنما أصبح أسدا يزمجر إذا جاء موضع الغضب في الدرس، لا سيما إذا تكلم المتكلمون وتفلسف المتفلسفون في كتاب الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذ شيخنا في الله لومة لائم ويصبح يتكلم عليهم ويبين عوارهم ويكشف شنار أقوالهم بأسلوب علمي متين مبني على النقل والعقل. وكان رحمه الله قد هضم كلام شيخ الإسلام ابن العباس بن تيمية رحمه الله، بل كان سببا في حبي لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك. والأمر الثالث الذي ما كان يفارق درسه، وهذا أمر يشهد له كل من حضر الشيخ، أنه رحمه الله كان لا يذكر صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يأتي مسألة الصحابة إلا والدمعة تنزل من عينيه رحمه الله تعالى. وبهذه المناسبة كلما أثني على الصحابة ودافع عن الصحابة وأذكر الصحابة، فإنما هو غيظ من فيض مما عند شيخنا رحمه الله تعالى. والله ما تعلمنا حب الصحابة رضوان الله عليهم والدفاع عنهم ونشر مآثرهم إلا منه رحمه الله تعالى. فكان عينه تدمع إذا جاءت القضية في الصحابة، فتجده رحمه الله تعالى أسدا يزمجر في الدفاع عن الصحابة رضوان الله عليه، في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الدفاع عن السنة، وتجد البسمة على محياه إذا جاء في بيان محاسن الإسلام، أخلاق الإسلام وغير ذلك. مما استفدته من شيخنا رحمه الله التواضع الجم في المسائل العلمية، من أعجب ما رأيته في شيخنا رحمه الله أن كنا نأتيه بالفائدة ونظن أن قد حصلنا شيئا ليس عند شيخنا، وهذا اكتشفته بعد ذلك، فكان يسمع لنا ونحن نقول له الفائدة سواء بعد الدرس أو في السيارة أو بعد الصلاة قبل أن ينصرف إلى بيته، وكأنه لأول مرة يسمع هذه الفائدة، وكان هذا ديدننا أن أنا والمشايخ الدكتور دهام والإخوة الآخرين الدكتور بدر المري والإخوة الآخرين طلاب العلم الذين كانوا يحضرون لشيخنا كنا ننقل له بعض الفوائد، أخونا عبد العزيز الفضلي وغيرهم، فكان رحمه الله رحمة واسعة يستمع إلينا كأنه لا يعلم عن هذه الفائدة شيء، إلى أن حصل مرة من المرات أن طلب مني أن آتي له بكتاب له وهو شرح العمدة، فأتيت بكتابه، و لما جئت إلى الكتاب إلى الشيخ في الطريق كان معي كتب أخرى، فتح الكتاب وإذا هناك تعليقات وفوائد مكتوبة على طرة الكتاب من الجانب اليمين واليسار، ومنها فائدة الله أعلم الشيخ متى كتبها وأنا كنت ذكرتها للشيخ أمس وكأنه لم يسمع بها، فعلمت أن شيخنا إنما يفعل هذا ليشجعنا على البحث وعلى النظر، لا أنه لا يعلم هذه الآثار أو هذه الأقوال. من تواضعه الجم في العلم، وهذا مع الأسف نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح أحوالنا وأحوال طلاب العلم، هذه الصفة مفقودة في، لا أقول في بعض بل في كثير من طلاب العلم. كان رحمه الله إذا قال قولا ثم تبين له بتنبيه أحد من زملائه أو طلابه أنه خطأ، والله لا يجادل ولا يناقش، يقول نعم خطأ. وأنا شخصيا أذكر هذا، فقد كنت أسجل دروس شيخنا ثم بعد ذلك أثناء الكلام وأثناء الدرس أجد أن هناك الشيخ سبق كلام، فأخبر الشيخ فيقول احذفه، لا يجادل لا يناقش. وهكذا ينبغي أن يكون طلاب العلم، يكون عندهم تواضع. حتى أني مرة من المرات كنت معه، كان معنا بعض الإخوة المشايخ، نزور الشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، فقلت للشيخ فلاح يا شيخ فلاح أنت كثيرا ما تقول الله أعلم، وشيخنا عبد المحسن العباد يقول كثيرا الله أعلم، فكيف هذا؟ قال إذا جيت عند الشيخ عبد المحسن العباد اسأله. وهذا كان في الحج، وإن لم تخني الذاكرة كان في حج سنة 1432 أو 33 هجرية، وكان الشيخ عبد المحسن في التوعية مع وزارة الشؤون الإسلامية في مقره في العزيزية، وذهبنا للشيخ. ففي نفسي قلت لن أسأل الشيخ إلا هذا السؤال حتى نتعلم. فالمشايخ سلموا على الشيخ وسلمنا وأحوالنا، سألنا بعض المسائل. فلما جاء دوري قلت يا شيخنا عندي سؤال واحد، كثيرا ما تقول الله أعلم، كيف نجعل هذه الكلمة على ألسنتنا؟ فقال الشيخ هو صعب، قول الله أعلم ما دام ما تعلم. نعم هي هذه الكلمة. فشيخنا ووالدنا أبو محمد رحمه الله تعلمنا منه أن لا نجادل في الخطأ، تعلمنا منه أن يقول الله أعلم. وأذكر أيضا أن شيخنا رحمه الله كان إذا جاءه بعض العوام يستفتيه في بعض المسائل، ومن ذلك مسائل الميراث. وأذكر هذا كأنه بالأمس، جاءه شخص وهو في مسجد سالم العلي وعنده مسألة في المواريث، فقال الشيخ أعطني الوارثين وسآتي لك بالقسمة، وكان الوارثون كثر. ولم يستعجل الشيخ الجواب لكثرة الوارثين حتى لا يخطئ، وهذه أموال وحسابات، لو دينار واحد وقع فيه الخطأ سيقع في كل القسمة خطأ. وكان شيخنا رحمه الله في تدريسه دائما وأبدا يحثنا على أمر عظيم، وهو أن لا نقول قولا إلا ولنا فيه سلف. وكان كثيرا ما يردد لنا مقولة بعض السلف: إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فلا تفعل. هذا استفدناه من الشيخ رحمه الله. ومما استفدنا من الشيخ في دروسه أنه رحمه الله لا يقدم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف شيء أبدا. أي نعم قد يحاجج بعض الأمور بالأسلوب المنطقي، وقد آتاه الله عز وجل ذلك كيف لا، وقد تتلمذ على الشيخ عبد الكريم مراد رحمه الله تعالى. بهذه المناسبة شيخنا رحمه الله تدرس على مشايخ كثر، وبحمد الله يسر الله لي أن حصل لي الديباجة معه في كثير من مشايخه، لكن درس على مشايخ لم أدركهم، منهم الشيخ عبد الكريم مراد. فأنا لما ذهبت إلى المدينة كان الشيخ عبد الكريم مراد رحمه الله صاحب كتاب تسجيل المنطق كان مريضا مقعدا على فراشه لا يستطيع الحراك، ثم توفاه الله عز وجل. فكان شيخنا إنما يجادل ويناقش الأدلة العقلية بعد أن يكسرها من جهة الدليل النقلي. وكثيرا ما كان رحمه الله يتعجب من المتكلمين ومن عقولهم، ويقول أين عقولهم وهم تركوا مدلول الكتاب ومدلول السنة ومدلول ما ذهب إليه سلف الأمة وتركوا المنطق والعقل الذي هم يقولون به. وكان رحمه الله آية في الثبات على الحق. ربما قال بعض الأقوال لأن الدليل ظاهر فيه ولا يبالي بمن خالف ولو كان الجمهور، وكان يقول رحمه الله لنا: لا تكونوا جمهوريين وكونوا متبعين. فليس دائما يكون قول الجمهور هو الصواب وهو الصحيح. وأذكر مرة، وهذا أيضا من ما نستفيده من شيخنا رحمه الله، وعرفت هذا منه، أننا نقرر الحق قبله من قبله وأعرض عنه من أعرض. فالله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: بلغ ما أنزل إليك من ربك. فعلينا البلاغ. وربما كان يقول له بعض طلبة العلم: يا شيخ، إنك تقول كلام ربما هؤلاء الناس يعرضون عنه ولا يقبلونه. فكان يقول، وكان رحمه الله عظيم العناية بالأدلة الشعرية والاستشهادات الشعرية، فكان يقول رحمه الله: علي نظم القوافي من معادنها، وماذا علي إذا لم تفهم البقر. وكان رحمه الله في تدريسه، وهذه مسائل أنا أذكرها جيدا ونستفيد منها في حياتنا، وهو إرث متروك لطلابه، كان رحمه الله تعالى لا سيما في شبابه قبل أن يصاب بالمرض بالسكر وبآلام في قدمه، كان رحمه الله شعلة من نشاط، حتى إني مرة أذكر أنه كان في اليوم الواحد ندرس عليه 5 كتب. كيف ذلك؟ كان يذهب بعد صلاة الفجر، كنا نقرأ عليه تفسير ابن كثير، ثم يذهب إلى الكلية، ثم يرجع، وبعد صلاة العصر نقرأ عليه كتاب، وفي الطريق ونحن معه في السيارة نقرأ عليه كتاب، وبعد المغرب عنده الدرس المعروف سواء في الشريعة أو في المساجد الأخرى، الدروس الأخرى الطحاوية الواسطية إلى آخره، وبعد العشاء درس. فهذه 6 دروس للشيخ رحمه الله، فقد كان باذلا نفسه للعلم. ومما ينبغي أيضا أن نقتدي بالشيخ فيه أنه رحمه الله كان لا يترك تدريس الكتب العقدية. أي نعم هذا تخصصه، لكن ليس لمجرد التخصص كما يفهم البعض. فكم رأينا من المتخصصين في الاعتقاد ليس عنده درس في كتب الاعتقاد، ولكن لأن الناس بحاجة إلى التوحيد أعظم من حاجتهم إلى الهواء، وأعظم من حاجتهم إلى الماء. فكان شيخنا رحمه الله ينتقل في بساتيني وفي ثماري وفي أزهاري كتب العقائد، فيدرس الواسطية وكتاب التوحيد والأصول 3 والقواعد 4 والأصول 6، ويدرس التدمرية ويدرس الحموية وإلى آخره. وكما ذكرت حببنا إلى أئمة الإسلام، إلى أئمة السنة. كان رحمه الله عظيم الحب لعلماء أهل السنة، لا يذكر محنة الإمام أحمد إلا ويبكي. وأذكر أن لما كنا نقرأ كتاب الشريعة، لما مر علينا قضية مسألة خلق القرآن، والله ما استطاع الشيخ أن يكمل الدرس، ووقفنا ووقفه الشيخ وصار يبكي رحمه الله، وهو يذكر مآثر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. حببنا إلى أئمة السنة، عرفنا قوام السنة، عرفنا كذلك الإمام ابن خزيمة، درسنا كتاب التوحيد لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. من كان يدرس هذا الكتاب أصلا؟ من كان يدرس كتاب الشريعة أصلا؟ كل الذين درسوا كتاب الشريعة إنما كان بعد الشيخ فلاح. كل الذين درسوا كتاب التوحيد لابن خزيمة إنما كانوا بعد شيخنا ووالدينا، وهذه أوليات تحسب لشيخنا رحمه الله في هذا الزمن. وكان عظيم الحب للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسمعته بأذني مرارا وتكرارا يقول إن لهذا الإمام علينا منة بعد منة الله عز وجل، وذلك أنه جدد الله به الملة فأحيا السنة، ولو أن الله لم يجعله سببا في نشر السنة لما كنا ندري ماذا كان حالنا. والناس نراهم اليوم عند أي قبر هم رابضون، عند أي ولي هم إلى أي ولي هم يتوجهون، وبأي بشر هم يستغيثون، بينما نحن نقول يا الله، غيرنا يقول يا ولي الله، بينما نحن نقول يا حي يا قيوم، غيرنا يدعو الأموات. هذا من مآثر شيخنا رحمه الله، جعلنا نحب أئمة الإسلام وأئمة السنة. وكان رحمه الله في درسه يكتب بداية الدرس والتاريخ، وإذا وقف كان يكتب بلاغ. هذا بالنسبة لما يتعلق في دروسه في المساجد. أما في الجامعة فأنا لم أدرس على الشيخ، وإنما درس عليه من درس، وربما يكون هم أدرى مني في دروس الشيخ. لكن هذا الذي ذكرته إنما رأيته وعرفته من شيخنا عن قرب، فقد درست عليه أكثر من 15 كتابا من المطولات والمختصرات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يبارك في ذريته وتلامذته، وأن يجعل ما نقوم به في موازين حسناته. وفي ختام هذا المجلس، ولن يكون الأخير إن شاء الله، أقول والله لولا الشيخ فلاح بعد فضل الله عز وجل لما كان الطاهري ولا راح، كما قال الإمام الدارقطني رحمه الله عن الإمام مسلم، قال لولا البخاري ما جاء مسلم ولا راح. وهذا والله شهادة حق أفتخر به من وجه، وأذكره من مآثر شيخنا من وجه آخر، فإن له اليد الطولة على العبد الفقير حيث أخذ بيدي في طلب العلم. أسأل الله الكريم أن أكون في ميزان حسناتي، وقد كان يوم أن كان حيا آتيه وأقبل رأسه وأقول له يا شيخ ما أنا إلا في ميزان حسناتك، فيطرق رأسه ويقول جزاك الله خيرا، ونحن نقول جزاه الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يجزيه خير ما جاز شيخا عن طلابه، وخير ما جاز عالما عن أهل زمانه. وإلى لقاء آخر في حياة شيخنا إن شاء الله، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.